قناة روايات مسموعة متنوعة تقدم لكم
قصة تلفزيون الواقع من مجموعة الغرفة 207 القصصية للدكتور أحمد خالد توفيق. التلفزيون تالف في الغرفة 207. يهرع الكهربائي سليمان إلى الاستقبال ويقف جواري على الكاونتر. يدون بعض البيانات في دفتر صغير يحمله، ثم يخرج لفافة تبغ ويقدم لي واحدة أخرى. يحكي لي دعابة بذيئة سمعها، لا أذكر ما هي لكنني أضحك كثيرا. أقول له أن ينتهي بسرعة لأن نزيل غرفة 207 لم يكف عن الشكوى. ينظر لساعته ويطلق سبة، ما من هذا المتحمس الذي يريد مشاهدة التلفزيون في 8 صباحا؟ كل خلق الله يتناولون الإفطار ويغادرون الفندق في هذا الوقت. سليمان شاب نحيل صعيدي له لهجة محببة للنفس، وهو يعرف أنها سر جاذبيته، لذا لا يحاول تغييرها أبدا. إنه قد اتخذ لنفسه خط دفاع ذكيا، هو أن يكون صعيديا جدا، هذا يجذب الناس له على الفور. قال لي وهو يستند على الكاونتر: تلفزيون الغرفة 207، هل تعني ما تقول حقا؟ بالتأكيد، هل قمتم بوضع تلفزيون فيها؟ هنا نظرت له في دهشة، هذا حق. منذ الحادث الأخير الذي سبب ماسا كهربائيا في الغرفة منذ أسبوعين لم نضع فيها جهاز تلفزيون، ولم يقم أحد فيها على كل حال، سليمان لم يكن موجودا وقتها لأنه كان عند أهله في قنا، لكنه عرف أن خللا كهربائيا مريعا وقع فيها. لم أحكي لك هذه القصة، لكن ربما أحكيها يوما ما. لو كان علي أن أحكي كل حادث غريب وقع في الغرفة 207 لاحتجت إلى عدة مجلدات. المشكلة فيما يتعلق بهذه الغرفة أن الناس تنسى، وأنه لا أحد يبقى هنا طويلا. أمواج تعلو وتهبط، تروح وتجيء، لهذا لا يوجد تراكم خبرات. الوحيد الذي يلعب دور الذاكرة وتتراكم عنده الخبرات هو العبد لله، وطبعا عمي مينا المحاسب ومصطفى عامل المصعد، باختصار الشيوخ الذين لا يصدقهم أحد. من وضع جهاز تلفزيون في هذه الغرفة ومتى؟ لا أعرف، لكني لست العامل الوحيد في هذا الفندق، لربما فعل ذلك آخرون. قلت له أن يصعد ليرى التلفزيون ويكف عن الثرثرة، وهكذا استقل المصعد. بالطبع لا يحمل حقيبة على سبيل الحرفنة، فقط في جيبه بكرة شريط لاصق، وهناك مفك اختبار في جيب قميصه. الكهرباء الذي يحمل حقيبة أدوات يبدو بالنسبة له رقيعا قليل الخبرة، لابد من أن يصعد ويكتشف أن المشكلة تحتاج إلى أدوات، من ثم ينزل ليحضر أدواته ويعود. لابد من ضوضاء وأكشن وذهاب ومجيء، هذه هي طريقته في الإحساس بالذات. غاب بضع دقائق ثم عاد ليجري جواري، ثم عاد ليجلس جواري. سألته عما هنالك فقال: لا شيء، التلفزيون يعمل جيدا، إنه جديد، فقط هما غبيان لا يعرفان كيف يولفان القنوات. ثم تثاءب ووقف قائلا: سأشتري بعض الفول والطعمية، هل ترى في أن أبتاع لك بعضها معي؟ للأسف لا، موظف استقبال الفندق لن يقف على الكاونتر يأكل الفول ويدش بصلة، معنى هذا أن أطرد بعد 10 دقائق. ولما لا؟ هل هؤلاء القوم لا يفطرون؟ وغادر اللوبي خارجا بينما وصلت أنا عملي. بعد قليل دق جرس الهاتف، سمعت صوتا مبحوحا يسألني: هل يمكن أن تغيروا التلفزيون في غرفة 207 أو تأخذوه نهائيا؟ إنه تالف. لكن الكهربائي قال إنه لا يكن حاضر، سوف أرسل من يبدله حالا. ووضعت السماعة وبدأت الاتصال بخدم الغرف. حينما عاد الهاتف يدق من جديد: لقد غيرت رأيي، أرجو أن تتركه. ليكن. هما إذن ليس غبيان كما قال سليمان، هما مخبولان تماما. هكذا وضعت السماعة وتثاءبت، لقد انتهت ورديتي، وأنا بانتظار ذلك الشاب وائل والفتاة مبهرجة عزة كي يقفا مكاني. هنا رأيت نزيل الغرفة 207 قادما. جاء أمس، إنهما زوجان من القاهرة، في 40 هما، ومن الواضح أنهما لم ينجبا بعد، أو لم ينجبا قط. الزوج مهندس يدعى محسن، وهو كما يوحي اسمه التقليدي فعلا. إنه من الطراز الذي ينتجونه بالجملة بشاربه الكف ونظارته وبشرته السمراء، وهي على قدر من الجمال وإن كانت غير سعيدة على الإطلاق. تسألني كيف عرفت هذا؟ بعد كل هذه السنين تصير هذه الأمور بديهية بالنسبة للموظف الاستقبال. هذان من القوم الذين يصطفون ليس لأنهم يريدون ذلك، بل للحفاظ على عادة أو على مظهر اجتماعي. المهم إنهما يفعلان ذلك بينما لا يرغب أحدهما. طلب الغرفة 207 لأنها تواجه البحر، وقدرت أنه لن يحدث لهما شيء. هما طبيعيان مملان، فلا أتوقع أن تحب الغرفة اللعب معهما. فقط يجب ألا يعرف بأمر ذلك الحادث منذ أسبوعين، هذا شيء طبيعي. لكني أعتقد أن الأمر لو بحث جيدا لوجد منتحرا أو قطيا سبقه في كل غرفة فندق في كل مكان من العالم. معنى التشاؤم والتطير في مهنتنا أن ينتهي بزنس الفندق. بالرغم هذا ما زلنا حريصين على ألا تؤخذ غرفة رقم 13، حريصين على ألا يعرف أي مخلوق ما نعرفه عن الغرفة 207. جاء نزيل الغرفة 207 إلى مكاني، فهز رأسه محييا واستند على الكاونتر وتثاءب وقال: خزانة الثياب. لم أتوقع هذا، إنه يقترب كثيرا جدا من منطقة الخطر، لذا سألته: ما لها؟ هنالك خلل فيها، لماذا تنفتح تلقائيا كلما أوسطت الباب بإحكام؟ قلت في براءة: هذه مشاكل النجارة، لا بأس، سأرسل النجارة لغرفتك. لكني كنت أعرف يقينا أن هذا ليس خلل النجارة. خزانة الثياب بالذات لها علاقة قوية بما حدث منذ أسبوعين، وعلى قدر علمي هي لم تنفتح تلقائيا. لم يبدو الرجل مهتم بهذه النقطة بالذات، بل كان يريد الانتقال إلى الأهم. والتلفزيون، أنا متأكد من أنه يلتقط موجات الريموت القادمة من غرفة مجاورة، لقد انفتح 3 مرات تلقائيا خلال الليل. وكيف لو عرف إنه على الأرجح لا يوجد تلفزيون في غرفته أصلا؟ لكني فضلت الصمت. الموظفون الذين لا يخرصون ويحبون التظاهر بالعلم بواطن الأمور يفقدون وظائفهم أكثر من سواهم. يمكنني أن أغير الجهاز لك يا سيدي. لا، قالها في عصبية، ثم أردف: نوعية البرامج ذاتها غريبة، من أين يأتي هذا الإرسال؟ كانت هناك مشاكل مزمنة، لأن الكابل الخاص بالفندق قد يلتقط إرسالا لا نريده. بعض القنوات اليونانية أو الإيطالية قد تتسرب، وما يتسرب يكون فيلما عاريا دائما. فيفاجأ زوجان محترمان بأن ابنهما المراهق جالس يتابعه شاخص العينين ولعابه يسيل. هكذا نتلقى الشكاوى كأننا تعمدنا ذلك. بالطبع لا يشكو الابن نفسه من مشكلة كهذه. نعم، أنت تعرف ألعاب البحر مع موجات الإرسال التلفزيوني، هذه القنوات العارية قد... لا أتكلم عن القنوات العارية. ثم ابتلع ريقه وقال: الإرسال الذي نراه على التلفزيون هو لقطات طويلة من حياتنا، حياتي أنا وزوجتي. أنت محظوظ يا سيدي، لقد اخترت الشخص الوحيد المستعد لأن يصدق ما تقول. الشخص الذي يصغي لك فلا يطالبك بالذهاب لطبيب نفسي أو وضع كسرولة على رأسك، وبالتأكيد لن ينادي موظف الاستقبال لينفجر في الضحك عليك. أنا أعرف أنك صادق، لكنني لن أصارحك بهذا، ولا سوف أذهب معك إلى الغرفة لألقي نظرة، لكني فعلا مندهش من هذه الغرفة التي لا تنتهي ابتكاراتها عند هذا الحد. فعلا فتح المهندس محسن الباب وصاح بصوت عالي: نادية، جئنا لنفحص التلفزيون. فجأة صوتها من الحمام تقول إنها قادمة. دخلت الغرفة في تردد، وكما تعرف أنا صرت قلقا جدا مقل جدا في دخولها منذ زمن. كان الفراش غير مرتب، وعليه روب ومنشفة ومنامة. هناك جريدة ملقاة على الأرض، رائحة التبغ تملأ المكان، جو عام يوحي بالاستيقاظ، والشرفة المطلة على البحر مفتوحة، يأتي منها هواء منعش. اتجهت إلى التلفزيون ففتحته. لحظات ثم ظهرت على الشاشة ماما فلانة أو ماما علانة. يلتف حولها عدد من الأطفال، فأغرى الأفواه فاغر الأفواه ظاهر البلاهة، وهي تحكي لهم عن الثعلب الذي التهم البطة. ربما لم يكونوا بلهاء قبل أن تبدأ هي نفس البرامج المعتادة المملة، فما الذي تتكلم عنه يا سيدي؟ نظرت له فقال في حماس مجنون: أؤكد لك لا يوجد سوى برنامج واحد، وهذا البرنامج مخصص لسرد مشاهد من حياتي أنا وزوجتي. كدت أصارحه برأيي في أن الهستيريا تصيب الرجال أحيانا، لكني ابتلعت لساني وقلت بطريقة الفندقة المهذبة الحازمة، ولسبب ما توحي هذه الطريقة في تهذيبها بالجفاء: التلفزيون ممتاز يا سيدي، لو أردت تغييره فنحن تحت أمرك. هنا شعرت بحركة، رأيت الزوجة خارجة من الحمام تلبس روبا وقد لفت شعرها في منشفة. نظرت لي نظرة طويلة لم أفهم معناها، ثم قالت: اسمع، نحن نشك في أن هناك من يراقبنا بدائرة تلفزيونية مغلقة ويذيع هذا الذي يصوره على الشاشة، ربما عمدا أو عن طريق الخطأ. لسبب ما تعتقد هذه السيدة أن حياتها مثيرة لدرجة أن نحولها إلى برنامج لتسلية النزلاء. لم نكن نعرف تلفزيون الواقع ولا الأخ الأكبر في هذا الزمن، لذا بدت لي الفكرة مضحكة سخيفة. ما هو الخط الذي يفصل هذه الأفكار عن البارانويا؟ صحت في حماس: لا شيء من هذا، التلفزيون سليم، ما نراه هو برامج الصباح السخيفة المعتادة. ربما تنبهوا لهذا الخطأ. سيدتي، نحن نتكلم عن تهمة التلصص على النزلاء. هذا كلام خطير جدا، لابد من أن تثبتي ما تقولين وأن تخبريني بأين تلك الكاميرا. لا نعرف، كاميرا التلصص يجب أن تكون غير مرئية. عدت أكرر وأنا أشعر بذعر ممزوج بالغضب نتيجة للهجة الحصار هذه. هذا آخر ما عندي، يمكن أن أغير لكم هذا الجهاز، يمكن أن أغير لكم الغرفة. قالت زوجها يعبث في جهاز الريموت: بالعكس، يجب أن يبقى هنا إلى أن نفهم ما يدور. ثم هز إصبعه محذرا في وجهي: لو اتضح أن هناك من يتجسس علينا فلسوف أنصفك نسفا، سأنصف هذا الفندق. لو اتضح هذا؟ الحق إن ما يقوله شديد الغرابة، هلوسة، لكن هل هناك هلوسة ثنائية؟ من الواضح أن الزوجة رأت ما رأاه. هكذا، وقد تأكدت من أنهما لا يريدان تغيير شيء. غادرت الغرفة وقد صرت على أتم استعدادي لتصديق سيناريو الجنون. عدت إلى الاستقبال حيث كان مصطفى عامل المصعد يجلس مكاني إلى أن أعود، وكان الشاب وائل والفتاة مبهرجة عزة قد جاءوا على كل حال، لهذا استعددت لإنهاء هذه الليلة السوداء. هنا فوجئت بنزيل الغرفة 207 يظهر من جديد، من دون كلمة جرني من ذراعي بعيدا عن الكاونتر ليتكلم على راحته وقال: اسمع، ليس الأمر متعلقا بالتلصص علينا هنا والآن، هناك من يتلصص علينا منذ زمن في القاهرة. المشاهد التي أراها على الشاشة تخص زوجتي، أراها أيام الخطبة، أراها في عملها، أراها مع أسرتها، هل عندك تفسير؟ هل ترى هي ذات المشاهد يا سيدي؟ لا، عندما تقف أمام جهاز التلفزيون ينقطع هذا البث، لكن عندما أبتعد أنا ترى هي بدورها مشاهد من حياتي. هذا ما تقوله. كان هناك تفسير واحد هو أنهما مخبولان، لكن هذه ليست من التفسيرات التي يقولها العاملون في الفنادق للنزلاء. هكذا ابتلعت لساني وعدت أكرر في عناد: لو أردت أن نغير الجهاز فنحن تحت أمرك. نظر لي والعرق يحتشد على جبينه وقال: ليس هذا حلا، ما أريده هو التفسير. ثم ابتعد بعينين زائغتين وقدمين أكثر زيغة: لو أمكن أن تقبل تعبيرا كهذا. كنت متجها إلى حجرتي عندما وجدت السيدة أمامي. لن أصعد لأستريح في هذا اليوم على ما أعتقد. كانت تلبس بلوزة غير مهندمة وسروالا ضيقا، فبدت كصبي مزعج في مدرسة إعدادية، وبدا لي أنها وضعت على جسدها أي شيء وجدته لتستطيع اللحاق بي والكلام معي. قالت لي وعيناها واسعتان يقظتان: الآن أطلب التفسير، لا تقل لي إننا نخرف. لن أقول أي شيء يا سيدتي ولا أملك تفسيرا، قالت في صبر وهي تحاصرني بالمعنى الحقيقي حتى إن ظهري صار ملاصقا للجدار. اسمع، جئنا هنا لنجد هذه الظاهرة الغريبة. عندما أجد نفسي وحدي في الغرفة أجد التلفزيون ينفتح تلقائيا وعلى شاشته مشاهد عدة من حياة زوجي. بعض هذه المشاهد عشتها معه وبعضها لم أره على الإطلاق، مثلا موضوع شقة المعادي. زوجي لديه شقة في المعادي، مدام كاميليا الأرملة اللعوب التي يخرج معها دون علمي، موضوع التوكيل الذي يسرقه من خزانة ثيابي ليسحب به مالي من المصرف. هل تعرف ما يفعله بمالي؟ ينفقه على المدام كاميليا طبعا. هناك من يراقب زوجي ويهمه أن يعرف أن أعرف هذا كله. إن الأمور تزداد تعقيدا، قلت لها لا أعرف شيئا عن هذه الأمور ولم أسمع عن مدام ذليا هذه. كاميليا، اسمها كاميليا، هذه اللعبة مقصودة بها الابتزاز، مقصود بها الابتزاز، تصوير الناس دون علمهم جريمة، لا يمكن أن يكون هدفها إلا الابتزاز. ثم بللت شفتها السفلى بلسانها كأنها في نوبة ارتفاع سكر وقالت عندما يدخل الغرفة تتلاشى هذه المشاهد، لا يعرف ما أراه لكنه يقول إنه يرى مشاهد خاصة بي أنا. طبعا هذه المشاهد لا أراها، إنه الآن في الحجرة يشاهد التلفزيون ويحرق السجائر وعيناه تزدادان احمرارا. قلت متوسلا سيدتي لا داعي للمزيد، سوف نبدل التلفزيون لكما في ثانية، إن الغرفة 211 سوف تخلو بعد ساعة ويمكنكما أن... قالت في توحش وهي تضغط على أسنانها هل تعتقد أن التخلي عن هذه الفرصة سهل حقا؟ مستحيل أن نترك هذا التلفزيون، إن دراما الواقع هي الأمتع دائما. ودون كلمة أخرى ابتعدت تجر قدميها كأسد جريح. سوف تحدث مصيبة هنا، أنا أعرف ذلك، أنا على يقين منه. عرفت فيما بعد أنهما ظل في الغرفة حتى السابعة مساء، لم يتحركوا خطوة ولم يخرجا ولم يطلبا خدم الغرفة. فقط عندما تسلمت ورديتي قال لي الشاب وائل والفتاة المبهرجة عزة إن خناقة مريعة نشبت بين الزوجين حتى إن النزلاء اتصلوا بهما، قالوا إن نزيلي الغرفة 207 يصرخان كالمجانين. صعد رجل الأمن إلى الطابق الثاني ليجد زحاما حول الغرفة المفتوحة، وكاد المهندس محسن يصيح بأعلى صوته أن زوجته أنانية وأنها تطبق على روحه كالكابوس، بينما هي تريد منه أن يحل عنها بعض الوقت كي تشاهد التلفزيون على راحتها. قالت الفتاة المبهرجة عزة لا أفهم كل هذا الحماس لمشاهدة التلفزيون، والغريب أن كل واحد يريد الانفراد به، لا أرى في البرامج ما يستحق كل هذه الضوضاء. قلت لها في خبص إن الدراما تزداد واقعية وقد فتنت الناس، يشعرون بأنهم يرون حياتهم على الشاشة. أنت تتكلم عن الدراما الفرنسية أو الأمريكية، لو دفعوا لي مالا لأرى هذا التخلف العقلي لرفضت. المهم أن النزلاء نجحوا في إقناع الزوجين بالهدوء، وقد تطوع أحد الأشخاص الذين يعرفون ما ينبغي عمله بأن يصحب الزوجة معه بعض الوقت خارج الفندق. لم تنتظر الزوجة ولم تشكر أحدا أو تعتذر لأحد، في ثانية واحدة كانت قد فتحت جهاز التلفزيون ووثبت لتجلس على الفراش، ثم تذكرت أن الباب مفتوح فنهضت لتغلقه في وجوه الفضوليين. طبعا كان التفسير واضحا لي وإن لم أبتلعه، ما دام تواجدهما معا يفسد كل شيء، فمن الأفضل لكل منهما أن ينفرد بالشاشة، كل واحد يريد معرفة أسرار الآخر بينما وجود الآخر يمنعه من هذا. بعد نصف ساعة عاد الزوج محمر الوجه وألقى على نظرة ثم علي نظرة ثم اتجه إلى المصعد. جلست أفكر في هذه القصة، طبعا هو عائد إلى الغرفة وسوف تتلاشى الصور، ماذا دهاني إنني أفكر مثلهما وأقول ما يقولان، لكن كيف أستطيع التفكير بهذه الطريقة؟ بطريقة أخرى؟ أشعلت لفافة تبع ورحت أتأمل الدخان متصاعد. هنا دق جرس الهاتف، نزيل الغرفة المقابلة للغرفة 207 يشكو، النزيلان في 207 لا يكفان عن الشجار. طلبت من رجل الأمن أن يصعد ويطلب منهما في تهذيب أن يخفض الصوت قليلاً. عاد لي بعد قليل وقد بدا عليه الاستمتاع بهذا كله. قال لي وهو يجلس على مقعد وثير: إنهما عصبيان جداً، يتهمهما بأنها تخون، وهي تتهمه بأنه يريد قتلها. سمعت كل أسرارهما وأنا أقرع الباب. في النهاية فتح لي الباب وكان وجهه أحمر كالطماطم. قلت له أن يخفض الصوت قليلا، فقال لي في غلظة إن هذا ليس من شأني، وأغلق الباب في وجهي بعنف، ثم عاد يتهمها بكل شيء بألفاظ لا أعرف كيف أكررها مع أنني ذو لسان بذيء أصلا. كنت أنا أفكر: القصة واضحة، الغرفة 207 تلعب لعبة مسلية مع هذين الزوجين اللطيفين. كل زوجين في العالم يداريان أسرارا عن بعضهما. لو قدر لكل منهما أن يعرف أسرار الآخر التافهة منها والمهمة، عندها يفقد التحكم في شعوره. دعك من الضغط العصبي الشديد المتمثل في رغبة كل منهما أن يتخلص من الآخر ليشاهد التلفزيون على راحته. هذا عامل آخر. أعتقد أن جريمة قتل ستحدث هذه الليلة. القصة واضحة تماما. هذه هي لمسة الغرفة 207 المباركة. هكذا طلبت سليمان الكهرباء الصعيد الشاب، جاءني وهو يردد موالا صعيديا لم أفهم حرفا واحدا من كلماته. فقلت له: سليمان، لأسباب لا أستطيع ذكرها أرغب في أن تقطع الكهرباء عن الغرفة 207. هل جننت يا ولد عمي؟ يا ولد عمي؟ ليكن، ربما جننت، لكن هل يمكنك أن تفصل الكهرباء عن التلفزيون وحده؟ أريد ألا يعمل هذه الليلة. لا أريد أن تقطع الإرسال عنه، بل أريد أن يتحول لقطعة من البلاستيك. أريد أن تفعل هذا من دون أن تدخل الغرفة. فكر قليلا وراح يجري بعض الحسابات في ذهنه، ثم هز رأسه وقال: ممكن، أعرف من أين تأتي الكهرباء لهذه الغرفة. يمكن أن أقطع السلك الخارج من لوحة التوزيع. سيكون هذا مؤقتا طبعا، على أن أعيد لحامي في الصباح. افعل هذا الآن أرجوك. هكذا هز رأسه وهو غير فاهم، واتجه إلى السلم قاصدا الطابق الثاني. كالعادة لا يحمل إلا المفك والشريط اللاصق، ومعه الكثير من الثقة بالنفس. جلست أتأمل سيجارتي التي أوشكت على التفحم من دون أن أصفر منها إلا بنفسين، وفجأة تصلبت. هذا الموقف يبدو مألوفا، نفس ما حدث منذ أسبوعين مع اختلافات عديدة. في تلك المرة كانت هناك شكوى من ضوء الأباجورة التي يتوهق طيلة الوقت. كيف نسيت؟ هرعت إلى المصعد أستقله إلى الطابق الثاني. رحت أركض في الردهة كالمجنون. أما مراتي خالية والغرف خالية. في هذه الساعة ينظر أن يتواجد أحد في غرفته. أين لوحة التوزيع تلك؟ أين ذهب ذلك التعس؟ هناك عند نهاية الممر سلم الطوارئ، ووجدته واقفا هناك. باب لوحة توزيع الكهرباء مفتوح، وضوء الردهة ينبض كقلب رضيع. بينما هو يحتضن الباب في حنان غريب، رأيت عينيه الجاحظتين وزاوية فمه التي ترتجف. ماذا أفعل؟ وجدت مكنسة ملقاة على الأرض، فحملتها وسددت له ضربة قوية ألقت به أرضا. سقط شاخص العينين وعلى وجهه الأسمر شبح ابتسامة كأنما انتشى من العناق. لا يتنفس. ارتميت على صدره ورحت أضرب بقلبه بكل وتيدي، ثم ثبت شفتي على شفته ونفخت. يجب أن أحافظ على الإيقاع، لا وقت لطلب نجدة. فقط رفعت عيني لأنظر إلى اللوحة المفتوحة. لا أفهم في الكهرباء، لكن هناك فوضى عائمة، الكثير من الأسلاك العارية. من شبه المستحيل أن تفتح هذا الصندوق من دون أن يسرعك التيار الكهربائي. والأسوأ أن الأرض مبتلة تماما. هناك بركة ماء تحت اللوحة، وهو يلبس شبشبا في قدمه. إذن إنه يسعل، صدره يعلو ويهبط. هلما أيها الصعيدي خفيف الدم، سوف تفعلها. هلما يا سليمان الصعيدة جدعان، وأنا لم أرى منك أي جدعانة حتى اللحظة. هلما أسعل، أبصق، تنفس. كنت أقولها له وأنا أوجه له المزيد من الضربات على صدري، إنه يعود سيعيش. في هذه اللحظة شعرت بمن يقف بجواري وشممت عطرا مسكرا. رفعت رأسي لأجد الزوجين في كامل أناقتهما وقد تأبطت الزوجة ذراع زوجها. كان يضحكان بصوت عال. قال الزوج: لعله بخير. وقالت الزوجة: نحن راحلان غدا، أرجو أن تعد لنا الحساب. قلت بصوت لاهس: وماذا عن التلفزيون الذي يعرض مشاهد من الواقع؟ تبادل النظرات، ثم قال الزوج في بساطة: تلفزيون؟ لا يوجد تلفزيون في غرفتنا، أنت تعرف هذا. وابتعد في أرضها وهما يضحكان. فارتميت على الأرض وألصقت ظهري بالجدار بجوار سليمان الذي بدأ يسعل ويسترد أنفاسه. دعابة أخرى ثقيلة من الغرفة 207 كادت تكلف سليمان حياته. لقد حاول قطع الكهرباء في الظلام وهو يقف في بركة ماء فقط ليدس يده في وقر ثعابين. كل هذه القصة عن التلفزيون الذي يفضح كلا منهما مجرد أكذوبة متقنة. أعرف يقينا أنني لن أجد في غرفتهما جهاز تلفزيون، وأنني عندما أبحث عن اسميهما في الدفتر لن أجدهما. أعرف هذا يقينا لأنني أعرف الغرفة 207 جيداً.